بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبسنتكم المتصل إلى المؤلف الحبيب عبد الله بن حدان رضي الله عنه وعنكم إلى أن قال وسألت عن قوله أيضا فيما يستعين
بنعم
في من يستعين بنعم الله على معاصيه أن إن تمني زوال النعمة عنه لا يكون من قبيل الحسد بل هو من قبيل الغيرة لله تعالى فاعلم أن الحق ما ذكره رحمه الله ولكن لو جعل الإنسان مكان تمني زوال النعمة عن العاصي سؤال الهداية له والتوفيق لشكر ربه ووضع النعمة حيث يحب لكان أحسن ومن الأول ما يحكى عن ذي النون رحمه الله أنه نظر في البحر إلى زمرق فيه جماعة يريدون بعض الأماكن وقصدهم أن يشهدوا على بريء بالباطل ومجانبة الحق فدعا الله عليهم فغرقوا فلما قيل له في ذلك قال شهادة البحر خير لهم من شهادة الزور ومن الثاني ما حكي عن معروف الكرخي رحمه الله أنه مر هو وأصحابه على شاطئ الدجلة فنظروا إلى عصابة من الفساق راكبين في سفينة وهم مشتغلون بالشراب وأنواع اللهو فقال أصحاب معروف له يا أستاذ ادعو الله عليهم فرفع يديه وقال اللهم كما فرحتهم في الدنيا ففرحهم في الآخرة فقال له أصحاب في ذلك فقال إذا فرحهم في الآخرة تاب عليهم فلم يلبثوا أن جاءوا إلى الشيخ تائبين وهذا الذي فعله معروف أكمل وهو وصف الرحماء من أهل الله وخاصته والمكاشفين بوصف الجمال والذي ذكره الإمام مقام شريف في الغيرة لله ويغلب على من مشهده الجلال من الخاصة واعلم أن الغيرة قسمان أحدهما أن يغار الإنسان لربه إن هتكت محارمه وضيعت حقوقه ويسمى الغضب لله أيضا وأنه يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبغض الظالمين والدعاء عليهم كما وقع ذلك لنوح وموسى عليهما السلام والثاني من القسمين غيرة الإنسان غيرة الإنسان على شيء يختص به ولا يقبل الشركة كالزوجة ونحوها وقد تفرط هذه الغيرة بالإنسان حتى يتهم من ليس بمتهم ويكره أن يشاركه غيره في شيء لا يضيق بالمشاركة كالعلم والعبادة والشرف والرفعة وربما يبغض ويحسد من صار له من هذه الأشياء نصيب وهذا ليس من الغيرة المحمودة في شيء وأما الغيرة غيرة الله تعالى فمعناها أنه يغار سبحانه على عبيده أن يعبدوا غيره وأن يقعوا في معصيته ومخالفة أمره ويغار أيضا عليهم أن يشاركوه في صفاته الخاصة كالكبرياء والعظمة والعلو والعزة فإن هذه الصفات وما في معناها لا تليق إلا بالله الملك الحق الجبار لا إله إلا هو العزيز الحكيم
لا إله إلا هو العزيز الحكيم الحمد لله مكرمنا بأنوار الدلالة عليه بواسطة أكرم الخلق عليه وأعظمهم منزلة لدي سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل ولائه ومحبته وحضرة اقترابه وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين سادات المقربين إلى الله وسادات أحبابه وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى جميع الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين وسأل الشيخ أبو عباد عليه رحمة الله سيدنا الإمام الحداد عن ما قال الإمام الغزالي أن الذي من الناس يستعمل نعم الله في معاصيه فتمني زوال النعمة عنه لئلا يعصي ليس من قبيل الحسد بل هو من قبيل الغيرة لله تبارك وتعالى والغضب لله قال سيدنا الإمام الحداد الحق ما ذكره سيدنا الإمام الغزالي ولكن هناك مقام أعلى وأشرف لو جعل الإنسان قال ما كان تمني زوال النعمة عن هذا العاصي سؤال الهداية له بالتوفيق والشكر لربه وأن يضع النعمة حيث أمره ربه ويستعملها في طاعته كان أحسن وأفضل. وهذا مقام علي. قال والمقام الأول مقام شريف غير على الله تعالى وعلى دون ذاك محارمه، ولكن هذا المقام أجل وأشرف. قال من الأول ما حكي عن سيدنا ذنون المصري نخبره عن جماعة ركبوا في الفحر في زروق يذهبون يشهدون عند القاضي زور على واحد وباطل ويقعونه في الحرج كذبا، فدعا الله عليهم وغرقوا. ولما كلموا بعد ذلك الناس الجماعة روحوا في البحر وغرقوا كلهم عند السبب. قال شهادة البحر خير لهم من شهادة الزور، أحسن لهم يكون شهداء يموتون في البحر يتعرضون لأن يغفر الله لهم وأن يتجاوز لهم، وإلا يشهدون زور والعياذ بالله تعالى يتعرضون دخول النار، أحسن لهم شهادة البحر خير لهم من شهادة الزور. قال هذا مقام. ومقام الثاني ذكر عن سيدنا معروف الكرخي عليه رحمة الله تعالى، كان جالس مع جماعة من أصحابه وعلى شاطئ الدجلة أو مروا عليه، وإذا بعصابة من الفساق بعض شباب من أبناء الملوك وأبناء الأثرياء راكبين في سفينة مشتغلين بالخمر وأنواع اللهو. أصحاب سيدنا معروف قال له تشوف هؤلاء؟ قال الحياة، قال الأدب أمام الناس، تدعو الله عليهم، تدعو الله عليهم. رفع يديه قال اللهم كما فرحتهم في الدنيا ففرحهم في الآخرة. قال ها نحن طلبنا منك تدعو عليهم وانت قاعد تدعو لهم. قال ما بيفرحهم في الآخرة إلا إذا تاب عليهم في الدنيا، ما بيجعلهم فرح في الآخرة إلا بتوبة من هذه الأشياء كلها. ما لبثوا إلا يسير وإذا تنزل الهداية على قلوب أولئك، هناك يشتون يقولون نحن قلة الحياة قلة الأدب نقضي أعمارنا في معصية ربنا. شوفوا هناك شيخ عرفوا الشيخ معروف روحوا بنتوب الله عليه يدخلون. أقبلوا بسفينتهم إلى عند الشيخ وكبوا عليه وتابوا قبل توبتهم وانتهت. قال فهذا أكمل وهو وصف الرحماء من أهل الله وخاصته والمكاشفين بوصف الجمال. لا إله إلا الله. وهكذا لما رأت رابعة العدوية سارق في بيتها دور ما حصل شيء مسين بيخرج، نادته قد اصبر لا تخرج من البيت بلاش ما حصلت شيء مسين، شوف الماء هذا حق باقي الوضوء توضى صلى الركعتين ودعت له امتلى بكاء امتلى ايمان وخرج. فقالت لا يخرج مسكين ما عنده شيء، فاحسنت له ودخل يريد يسرق فعملته بهذا عليهم رحمة الله تعالى ورضوانه. قال وإن كان الذي ذكره الإمام الغزالي مقام شريف في الغيرة فتكلم عن الغيرة. قال الغيرة قسمان، أحدهما غيرة الإنسان لربه، فغيرة الإنسان لربه إذا هتكت محارمه ضيعت الواجبات من الحقوق الله تعالى خلفت الشريعة هذا الغضب لله، والذي كان ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يغضب إلا لله ولم يكن يغضب لنفسه قط عليه الصلاة والسلام. قال وعنه يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كذلك بغض الظالمين والدعاء عليهم كما وقع ذلك سيدنا نوح وموسى عليهم السلام. قال سيدنا نوح ربي لا 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 تذر على الأرض من الكافرين ديار إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفر. سيدنا موسى قال ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا يضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم اشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال هذا قسم. الثاني غيرة الإنسان ما هو لأجل الله ولكن شيء يخصه، و أما لا يقبل الشركة كزوجة ونحوها وقد تفرط هذه الغيرة على الإنسان وتخرج إلى التهمة والعياذ بالله ولا يليق، وقد يفقدها فيخرج إلى الدياثة فيتعرض للنار والديوث الذي لا يغار على أهله ولا يبالي من دخل على أهله، فهذا لا يدخل الجنة والعياذ بالله تبارك وتعالى. الذي لا يبالي بمصافحة زوجته وبناته للأجانب والتزين لهم والظهور بالعطور أمامهم أو الحديث معهم بما لا يليق فيه عبر جهازه وغير ذلك، الذي لا يبالي بهذا ولا يتأثر به فهو ديوث والعياذ بالله تبارك وتعالى. والديوث هذا الذي يقر الخبث في أهله لا يدخل الجنة والعياذ بالله تعالى. ولكن الغيرة المحمودة هي الغيرة المتوسطة أن على الأهل وعلى الأولاد أن لا يخالفوا أمر الله تعالى، وأن يكونوا في الستر وفي الحياة وفي الحشمة وفي الأدب. قال وقد تكون هذه الغيرة مائلة إلى حد الإفراط حتى يتهم من ليس بمتهم ويكره أن يشاركه غيره في شيء لا يضيق بالمشاركة كالعلم والعبادة، هذه غيرة غير محمودة، فيغار أن يشاركه مشارك في خاص علمه أو في بعض عباداته أو في الرفعة والشرف والمنزلة، فالغيرة هذا غير محمودة، وربما أدت إلى معاصي كبيرة مثل يبغض ويحسد من صار له هذه الأشياء أو صار له نصيب وحظ من هذه الأشياء. قال وهذا ليس من الغيرة المحمودة في شيء، هذه غيرة الناس، غيرة لأنفسهم وغيرة للحق جل جلاله. وبعد ذلك غيرة الله ما معناها؟ معناها غضبه أن تنتهك حرماته جل جلاله، قال أن يعبدوا غيره وأن يقعوا في معصيته ومخالفة أمره جل جلاله، ويغار عليهم أن يشاركوه في وصفه في أوصافه الخاصة به من العلو والكبرياء والعظمة، الكبرياء ردائي والإزارة عظمة والعظمة إزاري، فمن نازعني في شيء منهما قصمته في نار جهنم، الكبرياء ردائي والعظمة إزاري. فهذا الأمور مخصوصة بالله، يكره العبد يكره الحق تعالى من عبده أن يدعيها وأن يسقط فيما تزين له نفسه وعدو إبليس من التكبر والترفع على عباد الله تبارك وتعالى، فيغار الله سبحانه وتعالى ذلك. ولله بعد ذلك شؤون يبديها في الخلق في غيرته، كما يغار أن يؤذى الضعيف ويؤذى الفقير ومن لا نصير له غيره، فمن أظلم ممن ظلم من لا ناصر له غير الله، شايف ما حد بيقوم معه ولا له نفوذ ولا قوة يقوم يظلمه، فهذا الحق يغار على هذا ويتولى هو الانتقام لهذا العبد. وكذلك إذا أولياؤه صالحين من عباده يغار عليهم، من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. قرأ.
وبسندكم المتصل عن إلى المؤلف رحمه الله ورضي الله تعالى عنه عنكم إلى أن قال: فصل. وسألت عن شيء يتعلق بالرؤيا من كلام السيد الأكمل زيد العابدين علي بن عبد الله العيدروس رحمه الله، فاعلم أن الرؤيا من أجزاء النبوة ولها عالم يخصها، وهي برزخ بين الكشف الباطن واليقظة الظاهرة، وأول ما يبدأ بها الولي كما قال كما وقع ذلك للرسول عليه الصلاة والسلام في أول الأمر، ولكن ما كل أحد تقع رؤياه بهذه المثابة، وقل أن تصدق رؤيا لأهل التخليق. وصدق اللسان وسلامة التخيل والتوهم من التخيلات والتوهمات الفاسدة شرط في صدق الرؤيا واستقامتها. وقد يتفق للمخلطين شيئا من الرؤيا الصادقة، ولكن يضيف الشيطان إليها ما يزيد عليها من الأمور الفاسدة، فيشتبه عند التعبير صحيحها بفاسدها. ومن كان الشيطان متحكما عليه في يقظته وهو مع ذلك يسمع ويعقل، فهو في نومه الذي تذهب به إدراكاته أشد تحكما فيه. ولا يؤثر في الرؤيا شيئا نقص جسم الإنسان إذا كانت إدراكاته الباطنة سليمة. نعم، إذا غلب على الإنسان مرض قوي أو شيء من الأخلاط الطبيعية خصوصا البلغم والسوداء منها، فقد تتخلط الرؤية وربما رأى الشيء على خلاف ما هو عليه. وذكر الإمام الغزالي رحمه الله أن الذي يحدث نفسه بالأمور المحالية ويشغل لسانه بما لا خير تحته من الكلام، وكذا الذي يعتقد الأشياء ويراها أو يريها غيره على خلاف ما هي به قل أن تصدق له رؤيا. فاعلم ذلك وتأمله حقه، فإنه نفيس وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. وهذا آخر ما قصدنا إراده من جواب أسئلتك، وقد تضمن مع وجازته ما لا مزيد عليه من البيان والإيضاح لمن يفهم، ويكتفي بالإشارة عن بسط العبارة وخير الكلام ما قل ودل. وقد عنا لنا أن نسعفك بشرح وجيز على أبيات الشيخ أبي بكر بن عبد الله العيدروس باعلوي التي كنت طلبت منا قديما الكلام عليها، ونجعل ذلك خاتمة الكتاب تيامنا وتبركا بكلام الشيخ، نفع الله به وبسائر عباد الله الصالحين.
عباد الله الصالحين. وفي هذا ختم الجواب عن أسئلتي بالجواب عن سؤالي عن كلام يتعلق بالرؤيا، فذكر الرؤيا وكان في كلامي إشارة إلى الرؤيا إذا تتعلق بقرينه في الله وأخوه في الله تعالى زين العابدين بن علي بن عبد الله العيدروس، فكان من أخص أهل مودته ومحبته وسافر إلى الهند وتوفي هناك. فيقول مسألة الرؤيا، الله سبحانه وتعالى يري الإنسان في منامه أشياء، ولكن الأشياء التي يراها الإنسان في منامه لها علاقة بحاله في اليقظة، إذا كان في حال يقظته على صدق لا يكذب، وكانت أيضا تصوراته وتخيلاته على هدى وعلى بصيرة لا يتخيل المحالات ولا الأشياء الخسيسات، فهذا يقرب أن تصدق رؤياه وأن تكون رؤيا مناسبة لحاله في يقظته وتدل على معاني. من المعلوم في شأن هذه الرؤيا أنها قد تحمل البشارة وتحمل التنبيه والوعظ والتذكير، وتحمل الإرشاد أو الإعلام بوقوع شيء مقبل، ولكن ليس في الرؤيا ما يغير حكما قط من أحكام شريعة الله تعالى ولا سنة من سنن رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا تقبل أي رؤيا تخالف سنة من سننه أو شيئا من شريعته الغراء عليه الصلاة والسلام، ولا معنى لها ولا مجال لها في هذا الشأن. ولكن فيما يتعلق بكونها بشارة أو إشارة جاء في ذلك الحديث ذهبت النبوة وبقيت المبشرات، من المبشرات قال الرؤيا الصالحة يراها الرجل أو ترى له، وقال الرؤيا الحسنة من الرجل المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. وبهذا كانت رؤيا الأنبياء وحي، لأنهم أطهر الناس جنانا وباطنا وأصفاهم فكرا وحضورا مع الحق تعالى، فتكون رؤياهم من جملة الوحي. وكما قال سيدنا إبراهيم لولده إسماعيل يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا، قال يا أبي تفعل ما تؤمر، لما أنه وحي من الله له أنه يأمره بذبح الولد، فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يبرئ قد صدقت الرؤيا. كذلك ما كان من رؤيا الملك التي عبرها سيدنا يوسف عليه السلام وأقام عليها ترتيب غذاء الناس في خلال السنوات هذه السبع والسبع، وأقام عليها سياسة النظام الغذائي بما رأى الملك، وكانت رؤيا هو السابقة عليه السلام سيدنا يوسف، أني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي، ثم بعد السنين الطويلة والاختبارات الهائلة وقع تأويل الرؤيا. فلما دخلوا على يوسف أوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدهم قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل وقد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذا خرج من السجن وجاء بكم من البدو. وكذلك كان صلى الله عليه وسلم أول ما هاجر يسأل أصحابه هل رأى منكم أحد رؤيا في كل صباح ويتكلم على ما شاء الله منها ويؤول وهكذا. ثم علمنا مقدارها ومقامها وأن شأنها إذن يتعلق بشأن الإنسان نفسه. ولهذا يقول صدق اللسان وسلامة التخيل والتوهم من التخيلات والتوهمات الفاسدة شرط في صدق الرؤية واستقامتها. وإن كان قد يقع لبعض المخلطين أحيانا شيء من الرؤية الصادقة لكن يضيف الشيطان لها ما يزيد عليها من الأمور الفاسدة فيشتبه عليه التعبير صحيحها بفاسدها. قال ومن كان الشيطان متحكما عليه في يقظته وهم يستيقظ والشيطان يلعب بفكره وبتوجهه وهو في وقت يسمع ويعقل قال فهو في نوم اللي تزول به إدراكاته أشياء تحكما فيه يلعب أكثر إذا قدر يلعب عليه وهو مستيقظ بحسه معنا ويلعب عليه وإذا نام ما بيقدر يلعب عليه عدول صار لعبه أكثر للشيطان لأنه قد لعب به في يقظته. قال وأما نقص الجسم والمرض وضعفه ما يأثر شيء في صحة الرؤية إذا كانت الإدراكات الباطنة سليمة إلا أنه إذا غلب على الإنسان أحيان مرض قوي وشيء من الأخلاط الطبيعية والبلغم والسودم قد تختلط عليه الرؤية وإلا فضعف الجسد لا يؤثر في صحة الرؤية إذا استقام الباطن. ويقول عن الإمام الغزالي إن الذي في اليقظة يحدث نفسه بالأمور المحالية ويشغل لسانه بما لا خير تحته من الكلام أو يعتقد الأشياء على غير ما هي عليها أو يريها غيره على غير ما هي عليه قل أن تصدق له رؤيا. وما صفى بعد ذلك ونقف يكون فيه تنبيه ويكون فيه توجيه ويكون فيه وعظ ويكون فيه تذكير بشيء مقبل وإلى غير ذلك مما يحصل من شأن الرؤيا. ومن خيرها ما يرى نبي الله أو أنبياءه أو أحد من الصالحين من عباده فهذا من خير ما يبشر به المؤمن حتى قيل في معنى قوله لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة قالوا إن من البشرى في الحياة الدنيا الرؤيا الصالح. وكما ذكر صلى الله عليه وسلم من البشرات الرؤيا الصالحة يراها الرجل أو ترى له فهذا هو الشأن والاعتدال والميزان فيها لا يترك ولا يستهان بما كان منها صحيحا أو منبها أو مذكرا أو مبشرا أو محذرا. فهو على القاعدة التي قال عنها سيدنا الإمام مالك إن الرؤيا الصالحة تسر ولا تغر ولا تتجاوز حدها فتوقع أيضا في الغرور أو توقع في الزور أو يراد بها إبطال سنة أو إبطال حكم أو إبطال مسألة قوية أو إساءة الظن بمن لم يظهر منه إلى الخير فلا تقبل في مثل هذا ولا يعول عليها. أو وقوع في شيء من الغرور وهذا مما يحبه الشيطان ويتوصل إلى إفساد كثير من الناس بشيء من التخيلات في المرائي الفاسدة لينقطع عن صدق سلوكه أو عن أدبه مع مولاه تعالى إلى غير ذلك. فيحذر الإنسان من مثل ذلك. ولما كان بعض التلاميذ على إقبال وجدية ومن ذلك يحضر مجلس مع شيخه بين المغرب والعشاء فكان يترقى فيه باطنه ويتنقى ويرتقي فحسده الشيطان. وما كان إلا أن حاول استغلال شيء من المرايا تقعله وقالوا تخيل ويقول له أنه ملك وأنه أمر أن يأخذه في هذه الساعة إلى الجنة فقال مرحبا أخذ. فإذا يبدي له صور وأشجار وكذا وأنهار مجرد خيال ما شو فارتاح ما عاد حضر عنده شيء. ثاني يوم ما حضرت يوم بس أرسل لي الشيخ ما حضرت المجلس بقى. قال لي أنا معذور عندي عذر. قال له قل لي بالعذر. قال هذا سر ما. قال له بحكم أن شيخك أخبرنا بهذا السر بيني وبينك مثلا. قال لي جينا ملك في هذه الساعة يأخذنا إلى الجنة ونتفرج عليها فأطمئن فيها فما عاد قدرت أجي لعندكم لهذا. عرف الشيخ أن هذا تلبيس. قال له تمام إذا كان كذا بس أطلب منك طلب واحد. قال ماذا؟ قال إذا جاك هذه الليلة وأخذك لا ترجع. قل له الجنة من دخلها ما يخرج منها وجلس فيها محلها. قال بيقول لك لا ولا كذا وعده. قل له لا ما بيقدر عليك. قل له لو بقى محلك ما بيقدر ياخذك. قال مرحبا شيخي بامتثل امرك. وعلى العاده جاله اخذه. كمل الوقت انتهى درس الشيخ وانتهى الوقت الذي بيرتقي فيه. قال هيا نرجع. قال لا انا ما اخرج من الجنه. قال كيف هذا وعد بينك ذل بس وقت تروح وعدوا الان من بعد الموت. قال ماشي من دخل الجنه ما يخرج منها. قال إلا حول فيه راح وتركه. جلس محله وطول الليل ويطلع الفجر يبدأ الضوء اللي ذا قمامة مزبلة جالس عليها بقع في جنب البلد لا هي جنة ولا جنة. وظهرت الحقيقة للرجاء يا ثاني يوم عندي شيخ هام عاد رحت الجنة. قال لي يذكر. قال ضحك عليك الجنة هنا إذا مررتم برياض الجنة فرثك خرجك من الجنة وداك للقمامة والزبالة وقال لك إنها الجنة. وهكذا يفعل يضحك على من يضحك عليه. فالله يثبتنا على الاستقامة وحسن الاقتداء والاهتداء ولا يجعل للشيطان علينا سلطان ولا للنفس ولا لقاطع يقطعون عن الله. ثم قال له إنك من قديم طلبت منا الكلام على أبيات الإمام العيدروس أبو بكر العدني بن عبد الله العيدروس فنسعفك بشرح وجيز على هذه الأبيات والقصيدة. يبتدي الشيخ بها عليه رحمة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم وبصراتكم متصل إلى إمام الحداد نفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. خاتمة تضمن شرح أبيات بديعة مباني عزيرة المعاني من نظم سيد القطب الرباني الأستاذ العارفين وقدوة المحققين الشيخ أبي بكر بن شيخ عبد الله الإدروس الشريف الحسني الحسيني قدس الله روحه ونور ضريحه ونور ضريحه وهذا علينا من بركات وأسراره في الدارين آمين. هبت نسيم مواصلة بلا اتصال ولا انفصال بمقتضى مطلع الخفي وليس للعلم فيه مجال لأنه ثمرة اليقين والمرتقى رتبة الكمال. عبر الشيخ رضي الله عنه بالنسيم الذي هو من ألطف الرياح وأرقها النفحات الإلهية وجذبات الربانية الذي يختص الله بها أولياء ويواصل بها أصفياء والعاكفين على حضرته والمشغوفين بمحبته والمقبولين والمقبلين بكنه الهمم على الطاعة المشمرين المشمرين عن ساك الجد في خدمته المتأدبين بين يديه بالآداب الروحانية المعرضين عن كل ما يشغل عنه ويبعد منه من اللذات البهيمة والصفات البهيمية الصفات الشيطانية. وعندما عبر الشيخ عن هذه المواصلة الشريف بالنسيم صيانة الأسرار عن ابتذال الأغيار وناعتها بالتقديس عن اتصال والانفصال اللذين هما من سمات الأجسام الكثيفة وعنها تتنزح مدارك الأرواح وأسرار الشريفة والحق تعالى منزه عن الاتصال والانفصال. فلا جرم كانت مواصلات التي يواصل بها خاصته ورجال حضرته كذلك فافهم والمطلع هو مرتقى والخفاء بعده
بعده
بعده ودققه عن
دقته
ودقته عن إدراكات الحواس الظاهر والأفكار العقول والباطنة وليس للعلم المقتنص بالشبك الحواس المقتنص بالشبك الحواس الأجسام المدرك بالآلة الحوافظ والإلهام وفيه المجال يعني الاتساع إذ نصيبها منه أن تؤمن وتصدق به تصدق به فقط تصدق به فقط فإنه ليس من شأنها ولا من مداركتها مدركاتها لأنه من خاصية الروح والنصيب السر كما قال رضي الله عنه لأنه ثمرة اليقين واليقين عبارة عن تمكن الإيمان من القلب واستيلائه عليه على الوجه لا يتصور معه التزلزل والتشكك بحال والثمرة اليقين هي كشف العيانة فإن الكشف حال الموقن واليقين مقام له وهو أعني اليقين حال المؤمن والإيمان مقام له فالمؤمن فللمؤمن خطرات من اليقين وللموقن خطرات من الكشف والمرتقى رتبة الكمال هي مكاشفة وهي أول
قدم
في مقامات المشاهدة التي هي الكمال
صلى الله عليه وسلم حمد وعلى آله يشرح الإمام القطب نظم أبيات القطب من قبله سيدنا أبي بكر العدني بن عبد الله العيدروس الذي قرأنا في الدورة السابقة هنا كتاب والده عليه رحمة الله سيدنا عبد الله بن أبي بكر سلطان الملا اسمه الكبريت الأحمر وهذه أبيات لولده سيدنا الإمام أبي بكر العدني الذي انتقل إلى عدن وحل بها حتى توفي عليه رحمة الله تبارك وتعالى وكان قد خلف والده وهو أكبر أولاد أبيه أبناء أبيه وتوفي أبوه وهو أيضا في أول شبابه وهو في بضع وعشرين سنة عليه رحمة الله تعالى وأجر الله على يديه المنافع والخيرات ووصل القلوب به جل جلاله ونفع العباد والبلاد له أبيات يقول أولها هبت نسيم المواصلة بلا اتصال ولا انفصال هبت نسيم المواصلة بلا اتصال ولا انفصال بمقتضى مطلع خفي وليس للعلم فيه مجال لأنه ثمرة اليقين ومرتقى رتبة الكمال فهذه الأبيات الثلاثة الأولى مطلع القصيدة يشرحها سيدنا الإمام الحداد قل هبت نسيم المواصلة قال النسيم من ألطف الرياح النسيم الذي يهب في مثل هذا الوقت في الصباح ريحا رقيقا طيبا هنيئا يقول هذا النسيم من ألطف الرياح وأرقى عبر الشيخ بالنسيم الذي هو ألطف الرياح وأرقها عن ماذا؟ عن النفحات الإلهية والجذبات الربانية عن النفحات الإلهية ما ينفح الإله به خاصة عباده من نفح وما والجذبات الربانية ما يجذب به الرب عبده إلى مراتب قرب منه ومعرفة خاصة ومحبة خالصة ورضا منه وغير ذلك من عجائب ما يجذب إليه سبحانه وتعالى روح وقلب من يحب من عباده ولولا جذب الحق لما وصل أحد إلى الحق يقول هبت نسيم المواصلة أراد بهذه المواصلة النفحات الإلهية والجذبات الربانية التي يختص الله بها أولياء ويواصل بها أصفياءه العاكفين على حضرته المشغوفين بمحبته المقبولين بكنه الهمة على طاعته المشمرين عن ساق الجد في خدمته المتأدبين بين يديه بالأداب الروحانية والمعرضين عن كل ما يشغل عنه ويبعد منه من الذات البهيمية والصفات هؤلاء يواصلهم الرحمن جل جلاله فعبر الشيخ عن هذه المواصلة الشريفة بالنسيم صيانة للأسرار عن ابتذال الأغيار حتى لا يتجرع عليها من ليس من أهلها ولا يفهمها على غير وجهها، فاستعار لها شيئا حسيا من هذا الرياح التي تهب، بل هبت نسيم المواصلة. لا إله إلا الله. ووصف هذا النسيم يقول بلا اتصال ولا انفصال، المواصلة بلا اتصال ولا انفصال. قال الاتصال والانفصال أوصاف الأجسام، الأجسام المكونات الكثيفة المخلوقة فيها اتصال فيها انفصال. قال هذه أوصافها، لكن الأمور المعنوية وخصوصا المواصلات الإلهية الربانية لا توصف بوصف الجسم الكثيف. باتصال وانفصال هذا وصف الجسم، اتصالها صار أمر معنوي بعيد. فكانت لما كان الرحمن جل جلاله وتعالى في علاه منزع عن الاتصال والانفصال ومشابهة الكائنات، قال فكانت مواصلاته التي يواصل بخاصة عباده ورجال حضرته كذلك منزهة عن 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 أوصاف الأجسام من الاتصال والانفصال. هبت نسيم المواصلة بلا اتصال ولا انفصال بمقتضى مطلع، قال مطلع مرتقى خفي. قال كان هبوب هذه النسيم مع ارتقاء مرقى شريف مطلع خفي، قال ما خفاؤه هو بعده ودقته عن إدراك الحواس الظاهرة. فهذا المطلع ليس مثل مطلع الشمس الحسية ولا مطلع القمر الحسية ولا مطلع النجم مطالع النجوم الحسية، ولكنه مطلع خفي. قال خفاؤه بعده ودقته عن إدراك الحواس، إدراك الحواس الظاهرة بل والأفكار والعقول الباطنة. يعني فمهما فكر غير الواصل والمحظي بهذه المواصلة ما يصل إلى معناها ولا يدركه مهما فكر ومهما اقتنص بالحواس شيء من المحاولة، فلا يصل إلى إدراك هذه الحقيقة لمواصلة الرحمن لعباده الصالحين. يقول بمقتضى مطلع خفي وليس للعلم في مجال، قال ليس للعلم المقتنص بشبكة حواس الأجسام المدرك بآلة الحوافظ والإلهام ليس فيه مجال لهذا المطلع ولهذا هذه المواصلة. لماذا؟ قال لأنها ثمرة اليقين، إذ نصيب الأجسام منه والحوافظ والإدراك الذي عند الإنسان أن نصيبها منه أن تؤمن وتصدق به، لأنه ليس من شأنها ولا من مدركاتها بل هو من خواص الروح. ويسألوك عن الروح قل الروح من أمر ربي، يطوى نصيب السر الذي هو المشاهدة الذي يقوم أو يحصل به المشاهدة. قال لأنه ثمرة اليقين، لأنه ثمرة اليقين نتيجته، واليقين قال عبارة عن تمكن الإيمان من القلب واستيلائه عليه على وجه لا يتصور معه تزلزل وتشكك بحال. وثمرة هذا اليقين قال ثمرة اليقين هي الكشف والعيان. تقدم في الرؤيا أنها ذكر برزخ بين الكشف وبين اليقظة، ولكن هذا الثمرة لليقين هي عبارة عن كشف الحجاب حتى يشاهد ببصيرته ما آمن به ويعاين معاينة. قال فإن الكشف حال للموقن، فصاحب اليقين له حال من الكشف واليقين مقام له كما تقدم شرح الحال والمقام. قال واليقين مقام له، وهو أعني اليقين حال للمؤمن والإيمان مقام له. فالمؤمن الذي له نصيب من ثبات الإيمان وقوته هو مقامه الإيمان وله حال من اليقين. له حال أحوال من علم اليقين ثم يرجع فيصير مقامه علم اليقين. له صاحب علم اليقين له حال من عين اليقين، له أحوال من عين اليقين ثم يرجع فيصير حاله هناك فيها يحصل الانكشاف كثير من الحقائق. قال فللمؤمن خطرات من اليقين وللموقن خطرات من الكشف، ومرتقى رتبة الكمال قال هي المكاشفة وهي أول قدم في مقامات المشاهدة التي هي الكمال. قال حصول هذا الكشف بداية، بداية أول قدم في مقامات المشاهدة التي هي الكمال، لأنه ثمرة اليقين ومرتقى رتبة الكمال. الكمال الإنساني ما يتحول بنفس الإنسان إلى نفس كاملة، هذا أن تكون مطمئنة راضية مرضية فتكون كاملة. فأول مراتب الكمال الإنساني المعطى من حضرة الرحمن لهذا الإنسان المشاهدة، يقول فحصول هذا الكشف في بداية المشاهدة هو أول أقدام الكمال، الذي وإنما يكون هذا الكمال لمن كملت أوصافه وكملت نعوته وكملت أحواله وأعماله، فيرتقي رتبة الكمال رقان الله مراقي قربه مع خواص أهل حبه في عافية، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين.
انشد
اللهم صل على الحبيب.